وأنا أعتقد أنها كانت سنين مباركة مليئة بالخير، لأن الذين يعيشون فيها أيضا أناس باركهم الله وكرمهم الله وحدثت على أيديهم وأمامهم الكرامات من الله عز وجل. أيها الأحبة في الله، مع فاصل ما بين بيت المقدس وما بين القادسية على ترتيب الإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية، والذي يجمع فيه يعني خلاصة ما كتبه كتاب السير قبل ابن كثير رحمه الله كالإمام الذهبي كالإمام أبي جعفر الطبري وغيرهم رحمهم الله جميعا وجزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. هنا موقف نبدأ به الآن. حدث في موقعة مشهورة في التاريخ بوقعة قنسرين، وهذا هو النطق السليم لها، قنسرين. وكل هذا كان في بلاد الشام. الذي حدث عندما فتح أبو عبيدة رضوان الله عليه حمص، بعث، وكان أبو عبيدة أمير أمراء جيوش المسلمين رضي الله عنهم جميعا، بعث خالد بن الوليد رضوان الله عليه إلى قنسرين. فلما جاءها وكان فيها قوات كبيرة جدا من الروم ومن النصارى ومن نصارى العرب إلى آخره، فلما جاءها ثار إليه أهلها، وأيضا التف معهم وحولهم من كان معهم من نصارى العرب، فحدث قتال كبير وعنيف وشديد جدا بين المسلمين وبين هؤلاء، وقتل خالد وقتل المسلمون من هؤلاء خلقا كثيرا. فالرومان اللي كانوا في هذه المنطقة هربوا، وبعد أن أبادهم ودمرهم سيدنا خالد وقتل أميرهم وكان يسمى ميناس، فهرب منهم من هرب وقتل منهم من قتل. الأعراب الذين كانوا في هذا المكان اعتذروا إلى سيدنا خالد بأن هذا القتال لم يكن عن رأيهم، فقبل منهم ذلك وكف عنهم، يعني هم أرغموا على القتال فقبل منهم وكف عنهم. لكن أهل هذه البلدة تحصنوا فيها وكانت لها حصون قوية جدا، فماذا قال لهم خالد رضوان الله عليه؟ والله كلمة يعني فعلا تكتب بالنور وتكتب بأغلى ما يكتب به، كلمة عبارة عن نصف سطر تدل على علاقة هذا الصحابي الجليل بربه تبارك وتعالى، وعلى ثقته التي لا يمكن بحال أن تتزعزع أو أن تنثني أبدا، لأنها ثقة في دينه، ثقة في نصر ربه تبارك وتعالى. فهذه الثقة هي التي فعلا يعني أكرمه الله بها وجعلته تنطق من قلب مليء بهذه الثقة وبهذا التوكل على الله وأنه منتصر لا محالة، جعلته تنطق أيضا بهذه الكلمات التي تبين عظمة الإسلام وعظمة المنهج وعظمة أتباع المنهج عندما يتبعونه ويعملون به. ماذا قال له خالد لهؤلاء الذين تحصنوا في حصون منيعة وخطيرة جدا ومن الصعب فعلا أن يتم الوصول إليهم؟ قال لهم: إنكم لو كنتم في السحاب، الله أكبر، لحملنا الله إليكم أو لأنزلكم الله إلينا. الله أكبر، ما هذه الثقة؟ ما هذا الإيمان؟ ما هذه الصلة بالله عز وجل؟ كيف أنتج الإيمان هذه القوة على لسان هذا القائد العظيم المؤمن الواثق بنصر الله عز وجل الذي يعلم أنه لا يمكن بحال أن ينتصر الباطل على الحق، والذي يستحضر ويستشعر دائما قول الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ويستشعر قول الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والله لا يمكن أن تقال هذه الكلمات إلا من قلب امتلأ بجلال الله عز وجل، امتلأ بتعظيم الله عز وجل، فصغرت أمامه كل الأشياء، فهو يرى هؤلاء الأعداء على ضخامتهم وعلى كبرهم وعلى حصنهم لا شيء، حتى يقول: لو كنتم في السحاب لحملنا الله إليكم أو لأنزلكم الله إلينا. يعني لا بد أن ننتصر عليكم، ولا بد أن ينتصر الحق على الباطل مهما كان الباطل ومهما كانت حصونه ومهما كانت قوته، فالله أكبر. نعم، فلم يزل بهم حتى فتحها الله عليه. يقول ابن كثير: ولله الحمد، فلما بلغ عمر رضوان الله عليه ما صنعه خالد في هذه الوقعة، قال: يرحم الله أبا بكر، كان أعلم بالرجال مني. سبحان الله، يعني إن سيدنا أبو بكر كان مولي خالد قائد للجيوش، فخالد يعني تعجب من فعل خالد ومن كلام خالد سيدنا عمر، وقال: يرحم الله أبا بكر، كان أعلم بالرجال مني. ثم قال عمر: والله إني لم أعزله عن ريبة، ولكن خشيت أن يوكل الناس إليه. أيضا هذه كلمة ووقفة يتعلم منها القائد ويتعلم منها المربي كيف يتعامل إيمانيا مع من يربيهم ومع من يأخذ بأيديهم. فقد ترى أحد الأبناء من أبنائك، سواء أبنائك من النسب أو أبنائك في العلم أو إلى آخره، في شركة من الشركات، في مصنع من المصانع، يعني رأيت تفوق كبير جدا جدا في مهندس، في طالب علم، في طبيب، لي أن أدفع هذا التفوق، ولكن رأيت الكل مفتون بهذا الرجل، وأصبحوا ربما يدور في أذهانهم أن هذا الرجل طالما هو معهم فالقوة معهم والخير معهم والنصر معهم. إذن هنا ربما يتم خلل في الفكر، ربما يتم خلل في المعتقد، ربما يتم فتنة للناس. لابد للناس أن يعرفوا أن النصر من عند الله بخالد أو بغير خالد، وأن هذا الدين ينتصر بقوته، ولأنه دين الله عز وجل، وهذا المنهج ينتصر بما فيه من قوة ومن عظمة، فمن اتبعه كائنا من كان انتصر، ومن تركه كائنا من كان انهزم. فالانتصار والهزيمة لا تأتيان برجل أو بغيره، إنما تأتي بالتزام هذا الرجل بدين الله عز وجل، وتأتي الهزيمة ببعده عن الله عز وجل. فأراد عمر أن يربي الأمة هذه التربية، حتى لا يمكن بحال أن نقول أن هناك عمل بغير هذا الشخص يضيع العمل. عندما نقول على أي عمل أن هذا العمل يضيع بغير وجود فلان، يبقى هذا العمل خطأ، وهذا الترتيب خطأ، وهذه التربية خطأ. ولذلك لابد أن يكون الإنسان المؤمن بالله، لابد أن يعني يكون له بدائل. وقريبا سألني سائل، يعني أنا ربنا عز وجل أكرمني بعلم كده في صنعتي وسر، ومش عايز حد يعرف هذا الكلام، وده موسع رزقي وده كذا وكذا، فهل أنا محق في هذا؟ فأجبته، قلت: لست محقا في هذا يا أخي، علم الناس، هذا علم علمك الله إياه. هو لم يتكلم معي في العلوم الشرعية، إنما الرب يتكلم في صنعة من الصنعات، أو يعني اختراع من الاختراعات، لعله كذلك في أي شيء من الأشياء التي يعني يعمل العقل في مجالها. فربنا رزقه وضع معين، كما يرزق الله عز وجل الناس في صناعتهم وتجارتهم وهكذا. فقلت له: لا حق لك أن تكتم هذا العلم، بل علمه الإنسان وثلاثة وأربعة، وإياك أن تخف فوات الرزق. يعني البعض مننا يخاف يطلع السر اللي عنده عشان إيه؟ رزقه هيروح. هذا كلام خطأ. يعني قرأت حكمة حكمة والله على ورقة من ورق النتائج تقول كم في القبور من أناس، كم في القبور من أناس ظنوا أن الدنيا لا تسير إلا بهم. أبدا والله، بك من غيرك إن شاء الله تسير الأمور بيد الكبير المتعال جل وعلا. وما دامت الأمور لدين الله فدين الله محفوظ، لا يمكن لأحد أن يعتقد أنه بغيره سيهدم الدين، وبغيره سينتهي العلم، وبغيره ستنتهي الصناعة، وبغيره ستضيع التجارة، وبغيره ستنتهي الأمانة. هو الأمين وهو الصادق وهو العالم وهو الكذا وهو الواعظ وهو لا 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 أبدا، حاشا لله. هذه الأمة ولود بإذن الله تبارك وتعالى، وهذا المنهج منهج ولود مش منهج عقيم. في كل وقت وفي كل زمان بفضل الله تعالى يرزقنا الله بالأئمة وبالعلماء وبالأفاضل وبالأكابر في كل وقت بإذن الله تبارك وتعالى ليقيم الله عز وجل حجته على عباده. لابد أن يكون هؤلاء وهؤلاء يعني نتاج العلماء وها بيد الله عز وجل. فلا حق لأحد أن يقول أنا وصي على دين الله وأن الدين من غيري أو من غير جماعتي أو من غير علمي أو من غير كذا سيضيع، لا لا لا. وعلى الإنسان أن يكون له بدائل، وإذا علمه الله علم أو أعطاه خبرة أو فن من الفنون وجب عليه شرعا أن يعلمه لعشرة لمئة لألف، ولا يخشى أبدا فوات رزقه أبدا. يحدثني أحد التجار أكرمه الله يقول يعني كان عندي أناس يعملون معي في تجارتي، وكلما جاء إنسان اطلع على الأمور واقترب مني فيعرف بعض أسرار العمل، وليست أسرار إنما أسرار هذا المكان يعني، ثم يستأذن من صاحب العمل ويستقيل، يطلب أن يستقيل، فيذهب فيفتح مكتب في نفس المهنة ويأخذ بعض هؤلاء الناس الذين تعرف عليهم من خلال هذا العمل. يعني هذا الوضع ليس وضعا أصيلا ووضع يعني في العرف العرف السليم، هذا وضع فيه خلل، إنني أخرج بنفسه وأعمل نفس المهنة وأخذ ناس من نفس المكان بترتيب معهم وأمشي. سبحان الله، يقول والله ما جاء إنسان واشتغل عندي هنا في هذه الإدارة وتعرف على من تعرف وذهب ففتح مكتب في نفس العمل أو شركة في نفس العمل إلا ووسع الله رزقي بعد أن يمشي مرات ومرات. المفروض أنه خد 10 زباين يبقى رزق ينقص 10 زباين، إنما بالعكس والله يزيد الرزق أكثر وأكثر وأكثر، ما قل الرزق أبدا. فدي نقطة مهمة جدا جدا، يعني تنبيه سيدنا عمر وتربية سيدنا عمر. وأنا عندما أنظر إلى شخص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وإلى سائر الصحابة رضي الله عنهم أرى قادة، أرى يعني مربين، أرى عظام، أرى فعلا يعني أب لهذه الأمة، يتعامل مع أبنائه، ينظر إلى هذا ويتابع هذا ويدفع من شأن هذا ويرفع من شأن هذا وهكذا. فقول سيدنا عمر هذه مهمة جدا، يعني يجب أن نقف عندها. والله إني لم أعزله عن ريبة، هو قال له كده، والله ما عزلتك عن تقصير ولا عن إنما خشيت أن يوكل الناس إليك أو أن يفتنوا بك. معنا خالد، خلاص معنا خالد، ما ينفع هذا كلام، لا يجوز. نعم، ننتقل أحبتنا في الله إلى موقف آخر من مواقفنا اليوم بعد هذه الحادثة التي تمت مع أهل قن نسرين، مع موقعة أخرى وهي موقعة قيسارية. وأيضا هذه البلدان يعني هي تابعة لبلاد الشام، وإن اختلفت الأسماء إنما كل هذه منطقة الإيه؟ منطقة فلسطين، منطقة لبنان، منطقة الأردن، منطقة سوريا، منطقة سوريا بما فيها حمص وحلب ودمشق إلى آخره، هذه المنطقة يعني. أيها الأحبة في الله، الإمام ابن كثير بيقول في هذه السنة سنة 15 أمر عمر رضي الله عنه أرضاه معاوية رضي الله عنه أرضاه ابن أبي سفيان رضي الله عنه أرضاه على قيسارية، قال أنت أمير قيسارية. ومن الملاحظ أن عائلة سيدنا أبو سفيان في كل المواقع تقريبا، في كل الفتوحات الإسلامية تقريبا، يعني أنا لم أرى أي حدث أمامي إلا وفي أحد قائد كبير من هذه العائلة المباركة التي يعني جعلها الله سببا في فتوحات إسلامية في الدنيا كلها حقيقة. ولا يمكن أن نقول بعصمة الصحابة أو بعصمة أحد أو إنما ده كلام معروف عند أهل السنة والجماعة، الصحابة غير معصومين، إنما الصحابة محفوظين بحفظ الله وبحفظ منهج الله وبطاعتهم لله عز وجل وبتكريم الله لهم وهكذا. أمر عمر معاوية على قيسرية وكتب إليه: أما بعد، فقد وليتك قيسرية فسر إليها واستنصر الله عليهم وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله ربنا وثقتنا ورجاؤنا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. هذا المكان يتحصن فيه عشرات الألوف، يعني أكثر من 200,000، ومعروف أن سيدنا معاوية مهما تجمع معه المنطقة دي مليئة بجيوش المسلمين، لكن جيوش المسلمين الموجودة في كل هذه الأماكن لو جمعنا كل الجيوش كل بلا استثناء اللي مع سيدنا معاوية واللي مع سيدنا يزيد اللي مع سيدنا شرحبيل بن حسنة اللي مع سيدنا أبو عبيدة اللي مع سيدنا خالد، لو جمعنا كل هؤلاء لا يمكن أن يصلوا يعني 50,000. هذا رقم كبير جدا، لأن لما تجمعوا في القادسية لما تجمعوا في اليرموك الكل كان موجود كانوا 40,000 يعني. فتخيل أن سيدنا معاوية ليس معه كل الجنود. فانظر إلى وصية الفاروق له: استنصر الله عليهم. أي إنسان يدخل في معتركات الحياة، يدخل مع أعداء، يدخل يطلب النصر من الله. وكيف يطلب الإنسان النصر من الله وهو لم ينصر الله؟ فكلمة سيدنا عمر يعني تبين منقبة لسيدنا معاوية رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، قال له اسأل الله النصر. ودي المنقبة فيها انه يعني كان ممكن يقول له اتقي المعاصي، اتقي كذا، اتقي كذا، يعني ينبه له بعض التنبيهات. وامير المؤمنين لا يخشى في الله لومة لائم، انما اطلب من الله النصر. وكأنه يقول يعني بأن دعاء معاوية مستجاب. مجاهد في سبيل الله، مجاهد في سبيل الله، قدم عنقه وقدم نفسه وقدم حياته وقدم وترك كل ما ترك، وهو لا من معركة إلى معركة ومن موقعة إلى موقعة سنين، رضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم الله عنا خير الجزاء. فكأنه يجعل دعاءه مستجاب، يقول له استنصر الله عليهم وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا فعلا مهم جدا جدا في الإنسان في أي عمل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كنز من كنوز الجنة. لماذا كنز من كنوز الجنة؟ لأن الإنسان فيها فعلا يعري نفسه من كل شيء، ويظهر لله عز وجل الذل والانكسار والافتقار والخضوع. لا حول ولا قوة، كل الحول وكل القوة بالله وحده لا شريك له، هو العلي هو العظيم. فالعبد هنا يتخلى عن كل شيء فيه وينكسر لربه تمام الانكسار لو تأمل في قول لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك أنا أنصح نفسي وأنصح كل إخواني وأنصح أصحاب الأعمال ومن لهم شدائد في هذه الدنيا أن يكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذه بها يأتي النصر إن شاء الله، وعلينا أن نفكر فيها. تأكيد سيدنا معاوية مش هيقول الكلمة على لسانه، إنما سيفكر جيدا فيها، معه جيش معه كذا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم أو الله ربنا وثقتنا. هنا أيضا كل شيء بينتهي مع كأنها تكرار للماضي أو توضيح للا حول ولا قوة إلا بالله. ورجاؤنا ومولانا هي العبودية بعينها، هي طلب النصر فعلا. الله ربنا وثقتنا ورجاؤنا ومولانا. ولابد لمن ينطق بهذه الكلمات أن ينطقها من قلب، أن ينطقها بصدق، أن ينطقها وهو يعي معانيها ومراميها ومغازيها، وإلا على وعلى اللسان مش فاهم بيقول إيه، لا تنفع. فنعم المولى ونعم النصير، آخر شيء النصير سبحانه وتعالى. فسار إليها سيدنا معاوية وحاصرها، ولكن أهل هذه البلدة قيسارية كانوا أيضا في حصون وفي قوة عاتية كبيرة جدا جدا. انظر ما حدث مع سيدنا خالد في قنسرين، ويحدث هنا أكثر مع سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فزحفوا منه مرات عديدة وهم داخل بلادهم، فآخر زحف تمت الواقعة وتم قتال من الطرفين، قتالا عظيما كما يصف ابن جرير الطبري رحمه الله، يقول قاتلوا قتالا عظيما. وصمم معاوية رضي الله عنه وأرضاه واجتهد في القتال حتى فتح الله عليه. تخيل كم كان عدد قتلى هؤلاء في هذه الموقعة. قتل منهم معاوية رضي الله عنه وأرضاه 80,000. 80,000 هذا رقم كبير جدا يا أخوانا، وهناك عدة مواقع إن شاء الله سأحصرها لكم اللي حدث فيها قتل يزيد عن 100,000، 80,000، 70,000، وهي يعني ليست كثيرة، إنما حدث لأن تم قتال، وكان يقتل المسلمين 2000، لم يصل 3,000 إطلاقا يعني. فقتل منهم 80,000، وكان هناك أناس انهزموا وفروا ولم يقاتلوا، يعني إيه باللغة العامية همدوا من شدة القتال، لكن كان في أيديهم معهم السيوف، خرجوا للقتال يعني. فقتل 80,000 في المعركة وكمل 100,000 من هؤلاء المنهزمين الذين كادوا أن يفروا من القتال. فكان عدد قتل هؤلاء 100,000 قتيل. فبعث بالفتح والأخماس إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. الله أكبر، فتح عظيم ونصر عميم وصلة بالله، يعني كل هذه تدل على ما يتم فيها وما نشاهده، سواء في الموقف الماضي موقف سيدنا خالد أو موقف سيدنا معاوية أو وصية أمير المؤمنين له، إلا تمام الاعتماد على الله عز وجل وتمام كسر النفس. فأنا أذكر كلمة للإمام ابن القيم رحمه الله ذكرها في كتابه الفوائد، قال شمعة النصر، شمعة النصر تضيء في شمعدان الانكسار. هذه الكلمة يعني سبحان من ألهمها للإمام ابن القيم رحمه الله، هي ملخص هذا الكلام، ونقولها كدروس بقى ومواقف تربوية من تاريخنا، يعني لن تنطق إلا بعد أن تنكسر لله وحده لا شريك له، وأن تتواضع لعباد الله الصالحين المخلصين، وأن تتواضع لعباد الله المساكين والفقراء. نعم، فلن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر والعياذ بالله. إذن سيدنا خالد في ثقته بالله، وهنا سيدنا عمر يكلم سيدنا معاوية في الثقة بالله، أنت ثقتنا، أنت مولانا، أنت رجاؤنا، أن الله أكبر. هل سيدنا معاوية سيقول هذه الكلمة؟ قال له أكثر من قول كذا، ردد هذا الكلام، عيش فيه أنت ومن معك، مش سيدنا معاوية لوحده، الجيش كله بيردد لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم أنت ربنا، أنت ثقتنا، أنت رجاؤنا، أنت مولانا، نعم المولى ونعم النصير. ومن هنا فعلا أضاءت شمعة النصر ونصرهم الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة في الله، وننتقل إلى يعني عدة مواقف إن شاء الله الوقت في بركة، نرى فيها عجب العجاب، كيف يتعامل القائد الفاروق رضوان الله على الصحابة أجمعين، كيف يتعامل مع أمرائه، كيف يرفع شأنهم، كيف يعلي قدرهم، كيف يشحذ هممهم، كيف يعطيهم الثقة الكاملة في أنهم أهل لهذه الفتوحات. يا أيها الإخوة، هؤلاء رجال فعلا عقمت الأرحام أن تلد أمثال هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم. بعد هذه المعركة وفي هذه السنة أيضا، كتب سيدنا عمر رضي الله عنه إلى عمرو بن العاص أن يسير إلى إيلياء ليناجز صاحبها. دي بدايات نحن على مشارف فتح بيت المقدس إن شاء الله، والذي سنتحدث له سنتحدث فيه إن شاء الله، يعني إما أن نبدأ منه جزء في هذه الحلقة أو ستكون الحلقة القادمة كلها عن فتح بيت المقدس وكيف دخل عمر والعهدة العمرية وهذه الأشياء. كتب عمر إلى عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا أن يسير إلى إيلياء وأن يناجز صاحبها. الأمر كبير والمكان خطير وملبد بالغيوم وبالأعداء، في قوات كبيرة جدا تعيش في أماكنها. نعم، فاجتاز في طريقه عند الرملة بطائفة من الروم، وفي هذا المكان كانت وقعة من أعظم وقعات التاريخ الإسلامي، ألا وهي وقعة أجنادين في نفس هذا المكان. لما صار عمرو بن العاص بجيشه وجعل على ميمنة الجيش عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه، وكان صحابيا جليلا زاهدا، وعلى ميسرته جنادة ابن تميم المالكي من بني مالك بن كنانة رضي الله عنه، وكان معه شرحبيل ابن حسنة رضي الله عنه، وقد استخلف عمرو رضوان الله عليه على الأردن أبا الأعور السلمي. فلما وصل إلى هذا المكان الذي يسمى الرملة وجد عندها جمعا من الروم عليهم أخطر قائد من قواد الروم، وكان يسمى الأرطبون. كان هذا الرجل أدهى الروم، عاقل وأبعدها غورا وأنكاها فعلا، وكان قد وضع في هذا المكان جندا كثيفا عظيما، وفي إيلياء أيضا جندا كثيفا عظيما، فدي في الطريق إلى إيلياء الرملة. فوقف عمرو عندما رأى هذه القوات الضخمة. كان سيدنا عمر دائما يقول لأمرائه: اكتبوا إلي أولا بأول، اكتبوا إلي كأني معكم، اكتبوا إلي كأني أنظر إليكم. وهذه الكلمات أيضا يعني تكتب بالنور. القائد الذي لا يتابع متابعة دقيقة كاملة لأتباعه أو لمتبوعيه لا يمكن بحال أن ينجح حقيقة، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فكيف أحكم وآمر وأنهى وأنا ليس عندي تصور بالوضع؟ فلابد أن يكون عندي تصور كامل، وبقدر كمال التصور بقدر دقة وصحة الحكم، وبقدر الخلل في التصور بقدر ما سيكون هناك خلل في الحكم أو في الأمر أو في النهي. ودي نصيحة بنأخذها من كلام سيدنا عمر، يعني اكتبوا لي كأني أنظر إليكم كأني معكم أو نحو هذا الكلام، بأن العمل أي عمل مهما كان يعني ضخامة هذا العمل ومهما أنفق عليه ومهما تكلف بغير متابعة من قائد العمل لا يمكن أن ينجح. ودائما أذكر أيها الإخوة إن سبحان الله يعني القائد ده ما عليه إلا أن ينوي المتابعة ويتحرك للمتابعة، وسيجد أن الله تبارك وتعالى ما دام هو يعتمد على الله ويطلب النصر من الله يريه بإذنه سبحانه وتعالى الخلل بالضبط من غير بحث. في منطقة الخلل بالضبط سيوقفه الله أو يقعده الله أو إيده تتشال كده وتتحط على منطقة الخلل. قل له أهي هي ده المكان اللي يقف فيه أو اللي يمشي فيه أو اللي يشرب منه أو المكتب اللي يدخله، يجد بالضبط أو الدفتر اللي يفتحه. سبحان الله، لأنه يطلب العون والمدد من الله عز وجل ويأخذ بالأسباب في متابعة عمله. ولعل أحد هؤلاء الأربعة الذين ملكوا الأرض كلها ذو القرنين رحمه الله وكان مؤمنا، واضح المتابعة في 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 حركته التي ذكرها القرآن، إنا مكنا له في الأرض. هذا التمكين يحتاج إلى متابعة. مكن الله لك في الأرض، مكن الله لك في هذا الاستوديو، مكن الله لك في القاهرة، مكن الله لك في مدرسة في مستشفى، هذا تمكين في جزء الأرض، إنما ذو القرنين كان في كل الأرض. وإذا مكن الله عبدا من أي شيء من المسؤولية أعطاه الأسباب التي تعينه بإذن الله عز وجل على متابعة كل مسؤولياته. تأكد من هذا تماما. ولذلك قال سبحانه وتعالى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. إيه المطلوب منه؟ فأتبع سببا. وذكر الله عز وجل أنه بلغ مغرب الشمس ومطلع الشمس بين السدين، وتأوى ربنا عز وجل يضع إيده على الخلل بالضبط وينسب كل فضل لله عز وجل. قال ما مكنني فيه ربي خير، وفي الآخر هذا رحمة من ربي. فدي نقاط مهمة. المتابعة المتابعة المتابعة، اصدر أمر وتابعه، اصدر قرار وتابعه، اتكلم وتابع، انصح وتابع، قلت لعيالك محاضرة تابعها، قلت لمراتك نصايح تابعها، قلت لبنتك كلام تابع بنتك، قلت لازم أتابع. إن عدم المتابعة تنهي كل. أنا أقول لأولادي مثلا كأطفال كل واحد يقص ضوافره، لكن لازم أمسك أنا إيد الطفل وأشوف هل ضوافره مولود ولا مش مولود. قلت له بعمل كذا وكذا في ملابسك أو مكتبك، لازم أشوف مكتبه. وهكذا المتابعة. نعود أيها الإخوة، سيدنا عمرو لا يستطيع أن يتخذ قرار، لأنه قرار الأول أن يذهب إلى إلياء. هو وجد بين إلياء الرملة، ووجد عند الرملة هذا الجنود هذه الجنود الكثيفة العظيمة، ووجد على قيادتها أدهى رجل في الروم. هل يقاتل أو لا يقاتل؟ إلى أمير المؤمنين. فأرسل عمرو رضي الله عنه أرضاه إلى أمير المؤمنين رضي الله عنه أرضاه وبلغه بالخبر، كتب له وصف تفصيلي عما حدث. انظروا أيها الإخوة وتأملوا معي جيدا في صناعة القادة، أو كيف نربي قائد. بلاش كلمة صناعة دي، كلمة يعني لا أوافق عليها معذرة. كيف نربي القادة؟ كيف نعطي للقائد أو للمسؤول ثقة بإذن الله تعالى في الله عز وجل ثم في نفسه أنه يعني بإذن الله يقوم بأداء هذا العمل؟ لأن في ناس بتحطم الثقة وتحطم المسؤولية في أتباعهم لأنه يريد أن يكون هو فقط ولا أحد غيره، وهذا كلام باطل في الناحية الإسلامية. أرسل عمرو إلى سيدنا عمر بالخبر تماما، وجاء كتاب عمر. كتاب سيدنا عمر عبارة عن يعني لا يزيد عن 7 كلمات. شفت كتاب أمير المؤمنين في هذا السفر الطويل العريض يرسل كتاب، عدد كلمات الكتاب 7 كلمات 6 كلمات، الله أكبر. كلام لا شكل، لكن هذه الكلمات تنهي كل شيء. هو بعت له هذا الأرطبون، هذا أدهى رجل في الروم، هذه جنود عظيمة كثيفة، هذه ماذا أفعل؟ بيّن كل الأمور بوضوح. قال قد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب فانظر عما تنفرج. والسلام. ألا قد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب فانظر عما تنفرج. سبع يا الله 9 كلمات. قال له مش ده أرطبون الروم؟ ده أدهى رجل في الروم، ده أنكى رجل في الروم، ده أعظم رجل في الروم، ومعاه جند ومعاه كذا، وإحنا برضو عندنا أنكى رجل في العرب وأعظم رجل في وأدهى رجل في العرب. فقوى جدا من عزيمة سيدنا عمرو، أعطاه قوة أن يشيل الأمر وأن يدخل في معتركات، وأنه لا يهم هذا الرجل، هو أقوى منه، ده مسلم وده كافر، ده مؤمن، ده موحد، ده عظيم، ده كده معه نصر الله. لكن شفت يعني هذا الكلام مهم جدا في تربية جيلنا في النواحي الإدارية أو في التربية الإدارية زي بيقولها، أو التنمية البشرية، اللي كثير من أخواننا بياخدها بعيد عن الإسلام ويجيب لك حاجات من الغرب ومن أمريكا ومن أوروبا. والله لو نتابعوا هذا البرنامج أو لو أخذنا كلمات الصحابة وكيف كانت هذه التربية وهذه التنمية البشرية بعينها، عندما يقول له قد علو للشخصية وثقة في الشخصية وتأمين على الشخصية بأن تجتاح بسم الله وعلى بركة الله أدهى مع أدهى رجال في الروم. أيها الأحبة في الله، إذن كلمة سيدنا عمر أنهت، أخذها عمرو وأنهت معه كل الأشياء، بدأ التنفيذ. فبعث الرسل إلى هذا الرجل، بعث عمرو علقمة بن حكيم الفراسي ومسروق ابن فلان العكي رضي الله عنهم، وبعث أبا أيوب المالكي إلى الرملة، وكانوا هؤلاء بعثهم سيدنا عمرو معذرة لإشغال هذا الأرطبون عنه، بحيث يفرق جنوده، فيبدأ ده بحرب وده بحرب وده، كل واحد من جهة، كل صحابي من جهة. فعلى ما تم هذا، سيدنا عمر في نفس التو بيرسل جنود مدد إلى عمرو بن العاص. عمرو أيضا لا يأخذ كل المدد لجيشه، وإنما يفرق بعض هذا المدد الذي جاء إلى هذه الجيوش الصغيرة وفي يعني ظاهرها الكبر. فأيضا هذا ليعطي تمزق وتشتت عند هذا الرجل. ولما بعث له بعض الرسل ما استطاع أحد أن يتفاهم معه، هذا الرجل قاسي جدا، هذا الرجل عدو، هذا الرجل، وهكذا. كل الرسل كما يقول الإمام ابن كثير رحمه الله، يعني أقام عمرو على أجنادين لا يقدر من الأرطبون على سقطه ولا تشفيه الرسل. ماذا يفعل عمرو؟ فقرر قرارا عجيبا جدا، أن يذهب هو بنفسه إلى هذا الرجل، ولكن سيذهب على أنه رسول من عند عمرو بن العاص، ليلقاه ويكلمه ويحدثه وينظر ويرد عليه. وبالفعل ذهب سيدنا عمرو إلى هذا الرجل على أنه رسول عمرو بن العاص. وانظروا إلى الدهاء الذي كان عند هذا الأرطبون، فدخل عليه كأنه رسول، فأبلغه ما يريد وسمع كلامه وتأمل حصونه حتى عرف ما أراد. سيدنا عمرو وجد الأمر فعلا بنفسه، رآه بنفسه وتكلم مع رجل رأى ما فيه من فكر ومن إلى آخره. هذا الأرطبون اكتشف أن شخصية هذا الرسول ليست كالشخصيات التي أتت له قبل ذلك، فقال لمن حوله وأسرهم في ذلك إن هذا الرجل إن لم يكن عمرو فهو الرجل الذي يأخذ عمرو بكلامه، هو عقله المدبر. سبحان الله، انظروا إلى هذه الحنكة وهذا الدهاء. قال ده يا عمرو نفسه يا إما ده الرجل الأول اللي عمرو لا يتخذ أي قرار ولا حركة ولا سكة إلا برأي هذا الرجل. ثم صار أحد الجنود بكلام، ففهم عمرو رضي الله عنه أرضاه. انظروا انظروا إلى فضل الله على سيدنا عمرو، فهم أنه يوحي لهذا الجندي أن يذهب لبعض الحراس خارجا فيقتلوه بعيدا عنه، بعيدا عنه في مكانه ما يكونش بقرار منه يعني. فماذا يفعل سيدنا عمرو؟ قال أيها الأرطبون لي عندك كلام، يعني لي بقية حديث معك. فسمح له بالكلام، فقال أنا واحد من عشرة أرسلنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى هذا الأمير عمرو بن العاص. أنا واحد من عشرة أرسلنا أمير المؤمنين إلى عمرو الأمير هنا، وقال له ألا يأخذ رأي ولا يقضي قضاء ولا يتخذ إلا برأينا نحن العشرة. وأنا أردت أيها الأرطبون أن آتي لك بهؤلاء التسعة لنتفق على رأي نستريح به جميعا. الله أكبر، توفيق، فاقتنع بكلامه. قال له فعلا هيجيب لي التسعة يبقى عشرة، يبقى كده أخلص على العشرة. فأشار إلى هذا الجندي فصره بكلام، فتأكد عند عمرو أنه فعلا كان الكلام الأول أنه يقتل، ثم أشار له ألا يقتل. ثم خرج سيدنا عمرو رضي الله عنه وذهب. وبعد ذلك تحقق الأرطبون أنه عمرو بن العاص. لما تحقق أنه عمرو قال الرجل خدعني الرجل، الأرطبون قال هذا خدعني الرجل، هذا والله أدهى العرب، هذا والله أدهى العرب. بلغ الخبر كل الأخبار بطلت سيدنا عمر أول بأول، بلغ الخبر سيدنا عمر إن عمرو فعل كذا وكذا وكذا وخرج بطريقة كذا. فقال رضوان الله عليه لله ضر عمرو، مدح عمرو وزكاه في هذه الفعلة وفي هذا التصرف الموفق من عند الله سبحانه وتعالى. ثم كانت المعركة، فاقتتلوا في منطقة تسمى أجنادين، وهي المعركة تسمى معركة أجنادين اللي هي في الطريق إلى إلياء قرب بيت القدس بيت المقدس. فكثرت القتلى، ثم اجتمعت بقية الجيوش إلى عمرو بن العاص. طبعا هذا الأرطبون يتابع كل هذا، وذلك حين أعياهم صاحب أولياء وتحصن منهم بالبلد وكثر جيشه. فماذا يفعل؟ الجيوش تركت إلياء ورجعت، اللي هو الجيوش اللي كان سيدنا عمرو بعتها ثلاث جيوش خفيفة، رجعت لم تستطيع فعل شيء مع صاحب إلياء لأنها كانت حصون ضخمة جدا، فقالوا نرجع إلى عمرو بإذن منه. فكبر جيش عمرو أكثر وأكثر. فكتب إليه الأرطبون قال أنت صديقي ونظيري، وأنت في قومك مثلي في قومي، والله لا تفتح من فلسطين شيئا بعد أجنادين، فارجع ولا تغر فتلقى مثل ما لقي الذين قبلك من الهزيمة. كلام شديد. فدعا عمرو رجلا يتكلم بلغتهم بالرومية، فبعثه إلى أرطبون وقال اسمع ما يقول لك ثم ارجع فأخبرني. كتب إليه جاءني كتابك وأنت نظيري ومثلي في قومك، لو أخطأتك خصلة تجاهلت فضيلتي، وقد علمت أني صاحب فتح هذه البلاد، واقرأ كتابي هذا بمحضر مرابك ووزرائك. فلما وصل الكتاب الأرطبون جمع وزراءه وجمع أهله جمع مستشاريه وقرأ الكتاب لهم. فلما قرأ لهم الكتاب قال: ليس هذا الذي سيفتح هذا البلاد. سيدنا عمرو يقول: أنا جئت لأفتح هذه البلاد. فقال: ليس هذا، ليس بصاحبي هذه البلاد. فقال له: وبما عرفت ذلك؟ قال: إن صاحب فتح هذه البلاد رجل، كلام عجيب والله، اسمه مكون من 3 أحرف وليس من 4. ده اسمه عمرو 4، لما عرف العربية قالوا دول 4. قال: لا، لن يفتح هذه البلاد ولن نعطيها له، إلا الذي يفتح هذه البلاد رجل اسمه يكون من 3، يبقى عمر. فأرسل عمرو رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنهم جميعا وبلغه بالخبر تمام. فقال له: إني أعالج حربا كؤودا صدوما وبلان ادخرت لك، فرأيك؟ والسلام. وصل كتاب سيدنا عمر. هذا الكلام مختصر لأنه ممكن الكتاب يقع ما ففهم منه سيدنا عمر أن أمر لابد أن هناك أشياء كثيرة لم يفصح بها. قال من الآخر أن أنت لابد أن تأتي بنفسك، هذه البلاد ادخرت لك، لابد أن تأتي أنت لفتحها، يعني كلام واضح. فعمر ما كان يقطع أمر إلا بمشورة الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. فجمع الصحابة واستشارهم، فسيدنا عثمان رفض أن سيدنا عمر يذهب بنفسه. ودمه لماذا رفض عثمان أن يذهب عمر بنفسه؟ واستشار سيدنا علي فوافق علي بأن يذهب أمير المؤمنين بنفسه. إيه حجة سيدنا عثمان وحجة سيدنا علي؟ حجة سيدنا عثمان سبحان الله ترى يعني ليس اختلاف، إنما غاية الاهتمام وغاية الحب للدين ولأمير المؤمنين وهكذا. سيدنا عثمان يقول: مكانتك يا أمير المؤمنين أرفع من أن تذهب لهؤلاء، عدم ذهابك ذل لهم وانكسار لهم. نظرة وفكر وكلام مقبول طيب عالي المستوى. وسيدنا علي قال: يعني ما دام عمرو طلبك فاذهب إليهم، لأنهم لن يعقدوا الصلح إلا معك. فأخذ سيدنا عمر برأي سيدنا علي رضي الله عنه برأي بقية الصحابة وأمر عليا على المدينة وبدأ ينطلق إلى بلاد الشام إلى هذه المناطق وبدأ يذهب ليفتح بيت المقدس. وهنا نتوقف أيها الإخوة لنرى هذه العظمة، ويعني الإنسان يتألم الآن على بيت المقدس وعلى ما يحدث في المسجد الأقصى وعلى ما يحدث للمسلمين غزة وعلى ما يحدث للمسلمين في العالم. يعني ولكني أذرو قول الله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولكن يجب أن ننظر في أنفسنا، هل يحدث لنا ما يحدث ونحن في معية الله؟ هل نحن في تبعية النبي صلى الله عليه وسلم أم نحن في حالة بعد عن الله؟ الحقيقة أيها الإخوة أن المسلمين في حالة بعد عن الله عز وجل. ما نراه من إهانة وذل للمسلمين في شتى بقاع الأرض سببه لا يمكن إلا أن يكون شيئا واحدا، وهو معاصي الله. علينا أن نتوب إلى الله وأن نرجع إلى الله وأن نثق في الله وأن نتوكل على الله وأن نعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله وأن نستعصم بالله عز وجل، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. انظر إلى هذه القوة عندما سيأتي أمير المؤمنين إلى بيت المقدس، الله أكبر، ويقابله أبو عبيدة ويقابله الصحابة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، ومنهم من يقبل يده ومنهم من يقبل رجله، ويأتي أمير المؤمنين فيمشي في المخاضة ويقول نحن يعني كنا أذل الناس فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. عندما يأتي هؤلاء جميعا ويرحبون بأمير المؤمنين ويدخل بيت المقدس فاتحا بغير أدنى قتال، ويلتقي بالنصارى في هذا المكان فيكتب لهم هذه العهدة ويحافظ لهم على أماكن عبادتهم وكنائسهم وهكذا وإلى آخره. فيعني هذا العز لماذا سلب منا؟ هذا السؤدد، هذه العظمة التي كانت في آبائنا وأجدادنا لماذا سلبت منا؟ لأننا ابتعدنا عن الله عز وجل. أيها الإخوة المشاهدون في كل مكان، علاجنا ودواؤنا واحد، أن نعود إلى الله عز وجل. هذه المعارك وهذه الفتحات التي نذكرها، هذه المواقف العظيمة، سواء موقف سيدنا معاوية في قنسرين أو موقف سيدنا خالد في أو موقف سيدنا معذرة خالد في قنسرين، موقف سيدنا معاوية في قيسرية، أو موقف سيدنا عمرو في أجندين، عندما نقول سيدنا خالد، سيدنا معاوية، سيدنا يزيد، سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا، والله إن أي إنسان مؤمن مهما كان أمره في دياله افتخر ويعني نشان ووسام على صدره أن يقول سيدنا على أحد الصحابة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، وجزاهم الله عنا خير الجزاء. ولا أريد أن نقول يعني أولئك آبي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرور المجامع، وإنما أريد أن أقول ليس الفتى من يقول أبي وجدي فقط، وإنما الفتى من يقول ها أنا ذا. نسأل الله أن يرزقنا العود الحميد إلى ديننا، وأن يردنا إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا وإلى سلفنا الصالح ردا قريبا حسنا جميلا، وإلى أن نلتقي بكم إن شاء الله تعالى في لقاء آخر إن شاء الله. أسأل الله لنا ولكم الهدى والتقى والعفاف والغنى والفتح والنصر المبين لأمتنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الدار حسن الاختيار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان، وحلقة جديدة من خلال شركة الدار حسن الاختيار وعلى 377-99-100. النهاردة هيكون عنوان حلقتنا التصفية، عرض التصفية النهاردة من خلال شركة الدار.
فعلا عرض التصفية النهاردة معانا لأن الكمية محدودة جدا، مش بس كده والسعر مميز قوي.
النهاردة بنقدم البطانية الدبل، مش بس كده كمان رسومات حفر، وكمان بنتكلم عن كثافة عالية جدا. النهارده نسمح لي عبد الله ان انا اقول سعرنا في بدايه حلقتنا. النهارده بنقدم البطانيه الدبل ورسومات الحفر بسعر خاص جدا، عشان ننزل نشتريها في مش وقت التصفيه مش هيكون سعرها اقل من 400 او 500 جنيه. النهارده بنقول البطانيه الدبل للرسومات الحفر، الشكل الرائع، الالوان الجميله اللي شايفينها قدامنا، بنقدمها النهارده ب 250 جنيه اعزائي المشاهدين.
فعلا ب 250 جنيه بس، عشان تتاكدوا تتصلوا على رقم تليفوننا 377-99-100. النهارده اتكلمنا عن سعرنا لان فعلا السعر النهارده معانا بطل الحلقه.
شايفين الرسومات الجميله، شايفين الطابلو رائع جدا اللي بنعرضه النهارده لكل مشاهدينا، شايفين قد ايه النهارده وفرنا البطانيه النهارده من خلال عرض التصفيه البطانيه الدبل. تتخيلوا ممكن يكون سعرها كام في وقت اللي هو خارج التصفيه مش هيكون سعرها اقل من 400-600 جنيه. النهارده وفرناها في عرض التصفيه ب 250 جنيه. سعرنا بطل حلقتنا النهارده اعزائي المشاهدين رسومات حفر زي ما احنا شايفين قدامنا، الوان في منتهى الشياكه، كمان الشنطه الانيقه اللي بتوصل مع البطانيه عشان النهارده كل عروسه النهارده وهي بتنقل البطانيه بتاعتنا يكون في منظر جميل، في منظر شيك وجميل جدا. كمان النهارده مفاجاه رهيبه جدا بننفرد بيها النهارده من خلال شركه الدار.
فعلا مفاجاه تانية زي ما اتكلمنا ان سعر البطانيه الواحده ب 250 جنيه اللي هيتصل علينا دلوقتي حالا وعلى رقم تليفوننا 377-99-100 هيحصل على خصم فوري على 60 جنيه على البطانيه الثانيه، يعني البطانيتين مع بعض النهارده معانا ب 440 جنيه.
ب 440 جنيه اعزائنا المشاهدين في حاله حصولنا على اثنين بطانيه دبل رسومات حفر الوان في منتهى الشياكه، كثافه عاليه جدا من خلال فروه كثيفه جدا زي ما احنا شايفين، تديني الملمس الناعم وتديني التدفئه العاليه جدا. خصم 60 جنيه على بطانيتين يعني 440 جنيه. طب لو حصلنا على بطانيه واحده ب 250 جنيه. وما ننساش ان كمان معانا مفاجاه النهارده من خلال كتاب هديه هنبتدي ان احنا نتكلم عليه ونشرحه بالكامل بس في خلال حلقتنا.
فعلا النهارده معانا زي ما قلنا ان اهم حاجه النهارده معانا كان السعر، كمان بنتكلم على الجوده العاليه جدا والكثافه العاليه. النهارده ما بنتكلمش عن بطانيه واحده، النهارده بنتكلم عن بطانيه واحده راقين، يعني ممكن نقول انها بطانيتين في بطانيه واحده.
بطانيتين زي ما احنا شايفين قدامنا قد ايه ان انا ماسكهم هما الاثنين، كل بطانيه منفصله عن الثانيه اعزائي المشاهدين. اسمح لي بقى عبد الله اتكلم عن القنار المحيط بكل اجزاء البطانيه اللي بيبتدي ان هو يحيط باللوحه الفنيه، اللوحه الديكوريه بتاعت البطانيه كلها. كمان بتكلم عن نقطه مهمه جدا، التقفيل الجيد، الجوده العاليه، الملمس الناعم، الفروه الكثيفه اللي هتديني التدفئه العاليه. الضمن ان هي بطانيتين في بطانيه واحده اعزائي المشاهدين، الرسومات الجميله جدا، الاشكال الجميله جدا اللي بننفرد بيها اللي هي قدامنا كلها يا عبد الله رسومات حفر.
ولازم ناكد على معلومه مهمه جدا تمام، زي ما قلنا ان النهارده عرض التصفيه، يعني ممكن ست البيت النهارده او العروسه اللي مقبله على الزواج تاخد البطانيه وتشيلها للاول الموسم الجاي او للشتاء الجاي او لوقت جوازها، لان النهارده سعرنا مميز جدا، بنتكلم عن بطانيه ب 250 جنيه بس.
كمان بتكلم نقطه مهمه جدا يا عبد الله، عشان الطابلون رائع جدا ده عشان يبتدي ان هو يظهر لازم له انه يكون قنار جميل زي ما احنا شايفين قدامنا محيط بكل اجزاء البطانيه. كمان البطانيه الجميله جدا الانيقه دي لازمها شنطه جميله جدا عشان تناسبها. النهارده بوفرنا كل ده من خلال شركه الدار زي ما احنا شايفين قدامنا رسومات في منتهى الجمال اعزائي المشاهدين، رسومات حفر. شايفين قد ايه ان كمان لون البطانيه عبد الله بيتغير لما ابتدي ان انا اجيب ايدي كده بالظبط، اللون بتاع البطانيه بيتغير، ده عشان كثافه الفرو نفسها.
فعلا تمام، ده كثافه الفرو، وكمان مش بس كثافه الفرو، النهارده البطانيه مصنوعه من ماده الاكريليك، والماده دي بتديني اكتر من ميزه، النهارده بتديني نعومه تامه على جسم الانسان وبتديني اعلى مستوى من التدفئه.
انا بتكلم كمان عن نقطة مهمة جدا، ان النهاردة القنار اللي موجود في البطانية او محيط بكل اجزاء البطانية من نفس لون البطانية، يعني النهاردة هتكون لوحة ديكورية. اسمحوا لي ان انا ما اسميهاش بطانيه، اسميها النهارده اللوحه الديكوريه، اللوحه الفنيه، اللمسه الجميله جدا اللي بنضيفها النهارده على كل سرير غرفه نوم، لكل ست بيت، لكل عروسه مقبله على الزواج بتحب ان النهارده ان هي تنفرد بالتميز، بتحب ان هي تنفرد النهارده بالشكل الجميل، بالشكل الرائع، بالشكل الفني الجميل. قد ايه ان الرسومات جميله، قد ايه ان جوده عاليه النهارده بنضيفها النهارده من خلال البطانيه. النهارده قدمناها ب 250 جنيه اعزائي المشاهدين، ولو هنحصل على اثنين بطانيه هنحصل على خصم 60 440 جنيه. مستنيين سرعه نتصل على 377-99-100، الكميه محدوده جدا. ناكد كمان الوسطاء يمتنعون، التجار يمتنعون، لان فعلا الكميه محدوده، احنا عايزين كل الساده المشاهدين يستفيدوا بالبطانيه. النهارده البطانيه قدمناها ب 250 جنيه عبد الله، يعني سعر غير قابل تماما
للمنافسه. فعلا سعر غير قابل للمنافسه، خصوصا ان البطانيه معانا حجمها كبير جدا النهارده تمام، النهارده حجمها 2 متر في 2 متر و40. مش بس كده، النهارده بنتكلم عن رسومات بارزه، الرسومات بتاعتنا النهارده حفر مش طبيعي، يعني الوان مش شتبهت، لا النهارده الرسومات عن طريق حفر. البطانيه المميزه جدا بالفروه العاليه والكثافه العاليه والنعومه والملمس الناعم بالاطار الشيك ده، كل ده ب 250 جنيه بس.
عرض التصفيه من خلال شركه الدار ومن خلال رقم تليفوننا 377-99-100. البطانيه الدبل 2 في 1، مش محتاجه النهارده تضغط البطانيتين، النهارده بنقول لك بطانيه واحده في بطانيتين. يعني ايه النهارده يا عبد الله هيكون عندي بطانيتين في بطانيه واحده؟ ايوه بطانيتين في بطانيه واحده.
فعلا تامر، خصوصا ان في فصل الشتاء او الشتاء الكارث الناس بتحتاج انها تتغطى مش بطانيه واحده ببطانيتين، وكانت ممكن البطانيه الثانيه تتزحلق او تعمل مشاكل او تتكعبل في بعض. النهارده عن طريق البطانيه الدبل النهارده اللي هم بطانيتين في بطانيه واحده، ملمس ناعم، حجم كبير، شكل مميز يا تامر. انت لو تبص على البطانيه المفروض على السرير تحس انها مفرش سرير، اطار في لوحه، يعني لوحه وشكل مميز، الوان جذابه جدا بتناسب جميع الاذواق، وكل ده بكام؟ ب 250 جنيه بس، اتصلوا حالا على 377 99 100 الدار حسن الاختيار، ونقوا الالوان اللي انتم محتاجينها لانها كميه محدوده جدا.
انا باكد كمان ان الرسومات اللي شايفينها كلها دي حفر. ايوه رسومات حفر، شايفين انا ايدي ماشيه ازاي على الورده، شايفين انا ماشي ازاي على كل اجزاء البطانيه، شايفين قد ايه ان النهارده الرسومات اللي بنتكلم عليها رسومات في منتهى الجمال في منتهى الشياكه. اسمحوا لي النهارده انا مش عارف اوصفها عبد الله بالفعل ان هي بطانيه جميله جدا.
فانا تامر البطانيه بتاعتنا النهارده ما اقدرش اوصفها اكتر انها لوحه محطوطه في اطار. النهارده عارف تامر ان كل اللوحه لازم بتحط في اطار يحميها. النهارده فعلا الرسمه محطوطه في اطار بيديها شكل وتدخل الوان، تناسق الوان جميل جدا، يعني سواء اللون الاحمر مع اللون الروز، اللون الاخضر مع اللون البيج الفاتح، الوان متناسقه وجذابه تحس انها فعلا تشدك للبطانيه انك تتغطى بيها.
نلحق بسرعه نتصل على 377 99 100 وكمان معانا مفاجاه، نطلع فاصل ونرجع لكم تاني بسرعه.
الدار حسن الاختيار، اتصلوا الان على 377 99 100 او عبر موقعنا على الانترنت eldar-tv.com.
ورجعنا لكم تاني بسرعه اعزائي المشاهدين مع اللوحه الفنيه الديكوريه الرائعه جدا من خلال البطانيه الدبل، البطانيه الرقين، كمان الرسومات الحفر الجميله جدا زي ما احنا شايفينها قدامنا، والالوان اللي في منتهى الشياكه اعزائي المشاهدين، والكثافه العاليه جدا من خلال الفروه بتاعتها، وكمان من خلال الشنطه الانيقه اللي بنتكلم عليها، والجوده العاليه النهارده اللي بننفرد بيها من خلال شركه الدار. النهارده وفرنا البطانيه الدبل، البطانيه الحفر، كمان الرسومات اللي احنا شايفينها قدامنا الجميله جدا، والالوان اللي في منتهى الشياكه النهارده وفرناها ب 250 جنيه. طب لو وصلنا على 2 بطانيه اعزائي المشاهدين بدلا من 500 جنيه النهارده بنقول خصم 60 جنيه اعزائي المشاهدين ب 440 جنيه بس كده. لا مش بس كده، شركه الدار كمان بتوفر هديه رائعه جدا في حاله حصولك على 2 بطانيه بسعر 440 جنيه، يعني بخصم 60 جنيه هنحصل على الكتاب الرائع جدا رساله الى العالم الغربي وما محمد الا رسول الله، قدمه طبعا قدم له فضيله الشيخ محمد حسان وقام بمراجعته وضبطه طبعا فضيله الشيخ علاء سعيد وقام باعداده الاستاذ انور فتحي عجيز. طبعا النهارده طبعا ده عالم اسلامي كبير زي ما احنا عارفين، وكمان بنأكد ان هو فعلا غذاء روحي النهارده بنضيفه من خلال شركه الدار. يعني النهارده هنحصل مش بس على بطانيه دبل، وكمان طبعا الملمس الناعم الرائع جدا والرسومات الحفر اللي انا ماشي عليها دي عبد الله الجميل.
مش بس كده كمان تمام، نتكلم عن الكنار اللي محيط بكل البطانيه النهارده بنفس لون البطانيه بيديني شكل ديكوري جميل وفي تناسق وتداخل للالوان. مش بس كده، زي ما قلت ان الرسمه حفر